بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. عمرو بن الجموح رضي الله عنه.
قادت الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
عمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية وسيد بني سلمة المسود وواحد من أجواد المدينة وذوي المروءات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح وليذبح له في المواسم وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى مناه وقد اتخذه من نفيس الخشب. وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب. كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت يثرب بيتا فبيتا على يد المبشر الأول مصعب بن عمير. فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد وترب لهم يدعى معاذ بن جبل. وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد. فقال لزوجته: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: أدعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير مناه فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، هو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى مناه، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفهم امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم، ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا مناه، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك. فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه مناه، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. أدلج أبناء عمرو بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليل، وحملوه من مكانه، وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون بها أقذارهم، وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمرو دلف إلى صنمه لتحيته فلم يجده، فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يجبه أحد بشيء، فطفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل هذا لأخزيته. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية على مناه، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه، وأخذ سيفه فعلقه برأسه، وقال له: يا مناه، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم أوى إلى فراشه، فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غط في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل، وقرنوه إلى كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه، فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه، وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله. تذوق عمرو بن الجموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعض بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على الدين الجديد بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله وطاعة رسوله، وما هو إلا قليل حتى كانت أحد. فرأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله، فأثار الموقف حميته، وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم. فقالوا له: يا أبانا، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة، فخلوا عنه إذعانا لأمر رسول الله. وما إن أزف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد. وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات. وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم، فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران، والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم.
عمرو بن الجموح شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. عبد الله بن جحش رضي الله عنه:
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
والسبيل.
الصحابي الذي نسوق عنه الحديث الآن وثيق الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد من أصحاب الأوليات في الإسلام، فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة النبي الكريم وإحدى أمهات المؤمنين، وهو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو بعد ذلك أول من دعي أمير المؤمنين، إنه عبد الله بن جحش الأسدي. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام. ولما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إلا أبو سلمة، على أن الهجرة إلى الله ومفارقة الأهل والوطن في سبيله لم تكن أمرا جديدا على عبد الله بن جحش، فقد هاجر هو وبعض ذويه قبل ذلك إلى الحبشة، لكن هجرته هذه المرة كانت أشمل وأوسع، فقد هاجر أهله وذووه وسائر بني أبيه رجالا ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات، فقد كان بيته بيت إسلام وقبيله قبيل إيمان. فما إن فصلوا عن مكة حتى بدت ديارهم حزينة كئيبة، وغدت خواء خلاء كأن لم يكن فيها أنيس من قبل، ولم يسمر في ربوعها سامر. ولم يمض غير قليل على هجرة عبد الله ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون في أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين ومن بقي منهم، وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة. فنظر عتبة إلى منازل بني جحش تتناوح فيها الرياح السافيات وتخفق أبوابها خفقا، وقال: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد الله بن جحش، فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها، وجعل يتصرف فيها وفي متاعها كما يتصرف المالك في ملكه. فلما بلغ عبد الله بن جحش ما صنع أبو جهل بداره، ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه. ما كاد عبد الله بن جحش يستقر في المدينة بعدما تكبده من نصب في هجرتيه الأولى والثانية، وما كاد يذوق شيئا من طعم الراحة في كنف الأنصار بعدما ناله من أذى على يد قريش، حتى شاء الله أن يتعرض لأقسى امتحان عرفه في حياته، وأن يعاني أعنف تجربة لقيها منذ أسلم. فلنرهف السمع لقصة تلك التجربة القاسية المرة. انتدب الرسول صلوات الله وسلامه عليه 8 من أصحابه للقيام بأول عمل عسكري في الإسلام، فيهم عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وقال: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لواءهم لعبد الله بن جحش، فكان أول أمير أمر على طائفة من المؤمنين. حدد الرسول الكريم لعبد الله بن جحش وجهته وأعطاه كتابا، وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين. فلما انقضى على مسيرة السرية يومان، نظر عبد الله في الكتاب فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة، فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم. وما إن أتم عبد الله الكتاب حتى قال: سمعا وطاعة لنبي الله. ثم قال لأصحابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارهم، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. فقال القوم: سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نمضي معك حيث أمرك نبي الله. ثم سار القوم حتى بلغوا نخلة، وطفقوا يجوسون خلال الدروب ليترصدوا أخبار قريش. وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها 4 رجال، هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزبيب ونحوها مما كانت تتجر به قريش. عند ذلك أخذ الصحابة يتشاورون فيما بينهم، وكان اليوم آخر يوم من الأشهر الحرم، فقالوا: إن قتلناهم فإنما نقتلهم في الشهر الحرام، وفي ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا، وإن أمهلناهم حتى ينقضي هذا اليوم دخلوا في أرض الحرم وأصبحوا في مأمن منا. وما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم على الوثوب عليهم وقتلهم وأخذ ما في أيديهم غنيمة. وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا 2، وفر الرابع من أيديهم. استاق عبد الله بن جحش وصحبه الأسيرين والعير متوجهين إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على ما فعلوه، استنكره أشد الاستنكار وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها. وأوقف الأسيرين حتى ينظر في أمرهما، وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا. عند ذلك سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه، وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد عليهم الأمر ضيقا أن إخوانهم من المسلمين طفقوا يكثرون عليهم من اللوم، ويزورون عنهم كلما مروا بهم ويقولون: خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ازدادوا حرجا على حرج حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهير به بين القبائل، فكانت تقول: إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال، فلا تسل عن مبلغ حزن عبد الله بن جحش وأصحابه على ما فرط منهم، ولا عن خجلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه فيه من الحرج. ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البلاء جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه في ذلك قرآنا، فلا تسل عن مدى فرحتهم وقد طفق الناس يقبلون عليهم معانقين مبشرين مهنئين وهم يتلون ما نزل في عملهم من قرآن مجيد. فلقد نزل على النبي قول الله علت كلمة آيات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه، إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا في حياة المسلمين، فغنيمتها أول غنيمة أخذت في الإسلام، وقتيلها أول مشرك أراق المسلمون دمه، وأسيراها أول أسيرين وقعا في أيدي المسلمين، ورايتها أول راية عقدتها يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأميرها عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. ثم كانت بدر، فأبلى فيها عبد الله بن جحش من كريم البلاء ما يليق بإيمانه. ثم جاءت أحد، فكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص معها قصة لا تنسى، فلنترك الكلام لسعد ليروي لنا قصته وقصة صاحبه. قال سعد بن أبي وقاص: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي، ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله دعوة عبد الله بن جحش فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، فواراهما الرسول الكريم معا في قبر واحد ودموعه الطاهرة تروي ثراهما المضمخ بطيوب الشهادة.
عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل.
كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه وتأنس النفس للقياه ويطمئن إليه الفؤاد، وكان إلى ذلك رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا، فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء ويحكيه حدة ومضاء. ذلكم هو أمين أمة محمد، عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء، إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم بن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا بين يديه كلمة الحق، فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون، ويجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه. لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه، فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه، ولج الرجل في الهجوم وأكثر أبو عبيدة من التنحي، وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله، فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. لا تحاول أيها المستمع الكريم أن تخمن من يكون الرجل الصريع، أما قلت لك إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين؟ ولقد يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة. لم يقتل أبو عبيدة أباه، وإنما قتل الشرك في شخص أبيه، فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال علت كلمة. لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة، فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. حدث محمد بن جعفر قال: قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر بن الخطاب: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة، وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهم وعنه، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء، فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي: دلوني على محمد، دلوني على محمد. كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما، فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما. لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين. فلما كان يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة، فأمنا حتى مات. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة. فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه من بكائه: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون، فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: إني موصيكم بوصية، إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة، وصوموا شهر رمضان، وتصدقوا، وحجوا واعتمروا، وتواصوا، وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم، ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون. والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، صلي بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله.
لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، محمد رسول الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل والسبيل.
كان يومئذ غلاما يافعا لم يجاوز الحلم، وكان يسرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس، ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش هو عقبة بن معيط. كان الناس ينادونه ابن أم عبد، أما اسمه فهو عبد الله، وأما اسم أبيه فمسعود. كان الغلام يسمع بأخبار النبي الذي ظهر في قومه، فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة، ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى، فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، وقد أخذ الجهد منهما كل ما أخذ، واشتد عليهما الظمأ حتى جفت منهما الشفاه والحلوق. فلما وقف عليه سلما وقال: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا على وجهيهما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة لم ينز عليها فحل. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتقلها، وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت الشياه الصغيرة التي لم تنز عليها الفحول تدر لبنا؟ لكن ضرع الشاة ما لبث أن انتفخ، وطفق اللبن ينبثق منه ثرا غزيرا. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقياني معهما وأنا لا أكاد أصدق ما أرى. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لضرع الشاه: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال لي: إنك غلام معلم. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرهقتهما قريش، ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام، وأكبر أمانته وحزمه، وتوسما فيه الخير. لم يمض غير قليل حتى أسلم عبد الله بن مسعود، وعرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ عبد الله بن مسعود من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه داخل البيت وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا أوى إلى حجرته، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه وتخلق بشمائله وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله. ولا أدل على ذلك من حكاية ذلك الرجل الذي أقبل على عمر بن الخطاب وهو واقف بعرفة فقال له: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله، وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، وقال: من هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال ينطفئ ويسرى عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه، وسأحدثك عن ذلك. واستأنف عمر كلامه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليلة عند أبي بكر ويتفاوضان في أمر المسلمين، وكنت معهما. ثم خرج رسول الله وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي بالمسجد لم نتبينه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ثم التفت إلينا وقال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعو، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: سل تعطه، سل تعطه. ثم أتبع عمر يقول: فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله بن مسعود ولأبشرنه بتأمين الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره، ولا والله سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى ركبا في سفر من أسفاره، والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
قال: نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فقال عمر: نادهم أي القرآن أجمع؟ فقال عبد الله:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
فقال عمر: نادهم أي القرآن أخوف؟ فقال عبد الله:
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.
فقال عمر: نادهم أي القرآن أرجى؟ فقال عبد الله:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
فقال عمر: نادهم أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم. ولم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا بها صوته.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
ومضى يقرأها، فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله ندي بآياته البينات.
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد: محمد رسول الله.
وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض
في مدحهم هل من مزيد
ثلة الإيمان والتقوى أولو